بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم حول جنابة المرأة بالإنزال من دون إدخال، وقد ذكرنا أن هناك طائفتين من النصوص: طائفة تدل على أن للمرأة ماء فبالتالي تجنب المرأة بالإنزال من دون إدخال، والطائفة الثانية هي التي تضمنت عدم وجوب الغسل على المرأة إما لنفي ثبوت الماء عليها أو كحكم تعبدي، عدم ثبوت الماء إليها أو كحكم تعبدي يشير إلى عدم وجوب الغسل عليها. هذا ما كنا نذكره فيما تقدم، وبالتالي قلنا بأن هذه النصوص تدل وهذه النصوص تدل ببيان مضى. قد يدعى في المقام فيقال بأن النصوص التي دلت على أن للمرأة ماء ومن ثم يلتزم بدلالتها على وجوب الغسل عليها إذا أنزلت من دون إدخال لا يمكن البناء على ظهورها الأول، بل يلتزم بحملها على الاستحباب عند حدوث الإنزال، فيقال يستحب للمرأة إذا أنزلت أن تغتسل لا أن ذلك يجب عليها. يستند في حمل هذه الروايات على الاستحباب إلى قرينتين تمنعان من البناء على دلالتها على الوجوب: قرينة داخلية مستفادة من نفس النصوص التي تضمنت مسألة الإنزال، وقرينة خارجية وهي بمثابة القرينة الحافة بالنصوص سواء من خلال السيرة سواء كما سيتضح. أما بالنسبة إلى القرينة الداخلية، فالقرينة الداخلية الاستناد إلى واحدة من الروايات التي تم ذكرها في أن المرأة تنزل بغير المباشرة أو بغير ممارسة العلاقة الطبيعية، وهي رواية أديم بن الحر من الروايات التي تمسك بها الأصحاب لإثبات أن للمرأة ماء، جاء فيها في ذيلها هكذا: ولا تحدثوهن فيتخذنه علة في قضية أن المرأة تجنب أو أن المرأة تحتلم. يقول عليه السلام في نهاية الرواية: ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
وفي المراد منها
هذا طبعا
يعني
يتخذنه علة بأن يذهبن إلى الحمام كما يقولون ويدعين أنهن مجنبات وإلى آخرة. زين، طبعا إذا تحبوا إيش أجيب ما ذكره الأصحاب في تفسير هذا المعنى أتعرض، ما عندي مشكلة، بس إنما أخشى أنا ما راغب أجيب على أساس ليطول من البحث سيدي حبيتم.
بس الكلام سمعت الشيخ بالمقدار اللي تفضلت فيه بأن حين هذه الآن على أساس أنها قرينة داخلية دلت على أن المراد الاستحباب، فبس توضيحها
أبين ما علم. خب، فقد جاء في ذيل رواية أديم بن الحر قوله عليه السلام: ولا تحدثوهن فيتخذنه علة. لو كان الاحتلام سببا في جنابة المرأة ووجوب الغسل عليها لما جاز إخفاء هذا الحكم عنها أيا كان السبب، خصوصا أنه لا يجوز كتمان العلم بالحكم الإلزامي عن المكلف من دون تقية تقتضي، ولا سيما في مثل المقام، لأن عدم معرفتها بوجوب الغسل عليها أو كتمان وجوب الغسل عليها يقتضي تضيع الصلاة، تضيع الصوم، تضيع الحج، جميع الأعمال التي تكون مشروطة بالطهارة، حتى مس كتابة القرآن الكريم، لأن هذه المرأة قد تعمد إلى التبرك بمس كتابة القرآن الكريم، تعمد إلى وضع بعض الآيات الشريفة على بدنها مثلا استشفاء أو تبركان أو ما شابه، قد تدخل المسجد على سبيل المثال، بالنتيجة أن عدم تحديثهن بوجوب الغسل عليهن موجب لضياع مجموعة من الأعمال العبادية المشروطة بالغسل، وفي هذا ما لا يمكن الالتزام به. على هذا لابد أن يجعل ما ورد في ذيل رواية أديم بن الحر من المنع عن تحديثهن بوجوب الغسل عليهن فيتخذنه علة، لابد أن يحمل هذا المنع قرينة على أن الثبوت ثبوت الغسل المذكور محمول على الاستحباب، فعندها تحمل الروايات الظاهرة في وجوب الغسل عليهن بالإنزال من دون ممارسة العلاقة الطبيعية على الاستحباب أيضا من باب التصرف في ظهورها بقرينية رواية أديم بن الحر التي كانت واضحة الدلالة في الاستحباب فيجمع بين الجمع. الآن أقول هذا الاستدلال لا يقبل، إذ يكفينا أن رواية أديم بن الحر ضعيفة سندا، ومع ضعفها السندي لا يجوز أو لا يمكن الاعتماد عليها، لن تصلح للقرينية على تفسير النصوص المعتبرة. إذا تحب أيضا يمكن واحد أن يستعرض أكثر تفسير العبارة التي جاءت في نهاية في محل البحث. أقول أيضا ثانيا كإشكال ثاني وفيه سأذكر تفسير العبارة ما دام طلبته. ثانيا يبتني هذا الكلام على أنه لو كان الغسل واجبا على النساء بالاحتلام لما جاز إخفاؤه عنهن في مطلق الأحوال. خب إشكالكم هكذا، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه قد يجوز الإخفاء لبعض المصالح، وهو ما أشير إليه في قوله عليه السلام فيتخذنه علة. يتضح هذا من ملاحظة ما ذكر في تفسير هذا المقطع من قبل أصحابنا، فقد أفيد في بيانه وجهان. الوجه الأول ما ذكره الشيخ البهائي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الحبل المتين، قال بأن المراد أنكم لا تخبروا النساء بأن عليهن الغسل بالاحتلام فيتخذن ذلك وسيلة إلى الخروج من البيوت والتردد إلى الحمامات، فيظهرن أو فيظهرن لأزواجهن متى أردن الخروج أنهن قد احتلمن لئلا يمنعن من الخروج من البيت. يعني راح تتخذ القضية قضية علة، زين ها أحسن شماعة متى ما أرادت الخروج محتلمة، فبالتالي سوف تجعل ذات أي وقت أرادت، وليس القضية هكذا. يعني لا يمنع الإمام وإنما يقول نحتاج إلى التدقيق، فعلا إذا هي محتلمة فلتخرج للغسل، أما إذا لم تكن فلا. ده تفسير. تفسير الثاني
ما شهدت اسمح لي أقف، يعني بناء على هذا التفسير، لكن لا يبدو أن بناء على هذا التفسير أن هذا يمنع من الوجوب.
أحسنتم، لا أبدا، ولذلك هو يعني هذا تفسير الأعلام، يعني قول الإمام عليه السلام فلا تحدثوهن فيتخذنه علة لا يعني المنع أو لا يثبت عدم وجوب الإخبار، وإنما الإمام كأنما الإمام عليه السلام يقول المسألة تحتاج إلى شيء من الدقة والعناية حتى يكون الأمر خاضعا للرقابة، ولا لا يستوجب ذلك أن يعد الأمر بأي كيفية كانت، بتعبيركم شماعة. تفسير الثاني للفيض الكاشاني لعله أجلى وضوحا وأكثر ظهورا، وهو الذي وافقه عليه المتأخرون من أصحابنا. فيض الكاشاني في كتابه الوافي في التعقيب على الرواية المذكورة قال بالتالي، قال بأن المراد عدم إخبارهن بوجوب الغسل بالاحتلام لئلا يجعل ذلك وسيلة إلى الفجور، فإن ضرورة الاغتسال ربما يمنعهن عن الفجور لئلا يفضحن، فإذا وجدنا إلى الاغتسال سبيلا آخر فربما يجترئن عليه. النتيجة أن هذا تعليل آخر يشير إلى أن داعي عدم التعليم أو داعي عدم البيان فلا تحدثوهن غايته كذا. أيضا يمكن أن نضيف فنقول معرفة الوجه في منع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن تعليم النساء هذا الحكم، سواء أريد به التحريم يعني حرمة تعليمهن وجوب الغسل عليهن، أم أريد به الكراهية، يمكن أن يكون ذلك حذرا من أو خوف من باب الخوف الحذر أيضا، الحذر من أن يتخذن ذلك وسيلة لممارسة العادة السرية. المرأة إذا كانت تعاني كبتا جنسيا فسوف تعمد إلى إرواء ظمئها الجنسي بهذه الطريقة، ربما تركت ذلك لأنها لن تستطيع الاغتسال بسبب عدم وجود الداعي لها في ذلك، لكنها إذا علمت أن المرأة تحتلم متى آوت إلى فراشها أمكنها ذلك، عندما تأوي إلى فراشها ثم تغتسل بعد ذلك بدعوى الاحتلام لها. ولذلك نهى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن إعلامهن بهذا الحكم قبل أن يسألن أو يعلم بابتلاههن به. النتيجة طبعا هذا من يعني في تصوري أن الإجابات الثلاث التي ذكرت مختصة بتلك الأزمنة التي كانت النساء تحتاج إلى الخروج إلى الحمامات للاغتسال، والتي ما كانت البيوتات فيها متضمنة للحمامات للغسل. أما اليوم فلا تجري ولا واحدة من هذه المحتملات الثلاثة الموجودة، خصوصا أن الفتاة قد يوجد حمامها في غرفتها التي تنام فيها، والله أعلم بما يجري بينها وبين نفسها. على أي النتيجة أنه ما يهمنا في المقام، طبعا ده قد يكون له دخالة بما يسمى بقانون الزمان والمكان، يعني أن هذه الرواية إنما ينظر إليها بلحاظ ذلك الزمان وبلحاظ تلك الأمكنة، وليس لها انعقاد في الإطلاق لتكون شاملة لزماننا والأمكنة التي نعيش، والأمر سهل. بالنتيجة من خلال ما قدمت في الإشكال الأول وهو الضعف السندي لهذه الرواية، والإشكال الثاني وهو بيان المقصود من ذيل هذه الرواية، يتحصل أن القرينة الداخلية التي أريد من خلالها حمل نصوص ثبوت الماء للمرأة بالإنزال فيجب عليها غسل الجنابة، هذه القرينة الداخلية حتى الموجبة لحمل النصوص الظاهرة في الوجوب على الاستحباب غير تامة. عندنا بعد ذلك قرينة خارجية، مذكرنا بأن قد يدعى حمل نصوص الوجوب على الاستحباب استنادا على قرينتين داخلية وقد تبين عدم تماميتها خارجية. الخارجية أن يقال هكذا: ما هو موضوع وجوب الاغتسال على المرأة؟ ما جعل موضوعا لوجوب الاغتسال على المرأة في هذه النصوص هو إنزالها الماء عن طريق عن شهوة. طيب ما هو المقصود بالماء الذي تنزله المرأة عن شهوة؟ يقصد بالماء ما تفرزه بعض غدد المهبل وعنق الرحم ونحوهما من مواد مخاطية لزجة أو غيرها، حيث أنه لا يخرج من المرأة عند الإثارة الجنسية سائل آخر غير هذه المواد. إذن يتعين أن يكون المقصود بالماء الذي يوجب الجنابة على المرأة بالإنزال هو هذا السائل المخاطي الذي يفرزه واللزج خب الذي يفرزه الغدد تفرزه غدد المهبل وعنق الرحم. خب انجي الآن، إفراز هذه المواد يبدأ مع بداية الإثارة الجنسية ويستمر معها وإن لم تصل المرأة إلى درجة شديدة، لذلك اللمس، التقبيل، النظر إلى مشهد غرامي، بل حتى قراءة نص مثير أو التفكير في أمور مدعاة للإثارة. يستتبع ذلك عند الفتاة الشابة السوية الطبيعية، يعني التي لا تعاني مرضا أو لا تعاني إفراز السائل الأنثوي، فهو بذلك يشبه إفراز عضو الرجل التناسلي للمذي. وجه الشبه أن كل منهما لا يستدعي إلا درجة اعتيادية من الإثارة الجنسية ولا يبلغ ولا يتوقف على الوصول إلى ذروة الإثارة الجنسية. أحسنتم. يترتب على ذلك أن إفراز السائل الأنثوي إذا كان موجبا لجنابة المرأة وجب على المرأة أن تغتسل كلما أثيرت جنسيا وشعرت بالبلل الموضعي في فرجها،
مستوفى.
أحسنت، وهذا مستبعد تماما. سأذكر أمرين وأكتفي، وإلا عندي أربعة أمور سأذكر أمرين. أمر الأول، إن هذا يستلزم حرجا بالغا بالنسبة إلى غالب الفتيات الشابات خصوصا المتزوجات منهن، لأنه يعني وجوب الغسل على المثيرات منهن يوميا ربما عدة مرات في اليوم الواحد لفرض أي إثارة جنسية، لمسة، قبلة، عناق، أو مباشرة بما دون الفرج، تفخيد كما أمر. جميع ذلك يتسبب في إفراز هذه المادة التي أشرنا إليها، وبالتالي تكون موجبة للجنابة، مع العلم أن ذلك مما يتكرر وقوعه لهن عادة. إذن سوف يتسبب في مضايقتهن، بل ربما سوف يتسبب في تهربهن من التمكين، خب، لمثلا للقبلة أو لللمسة أو ما شابه من الاستمتاعات الزوجية التي لا توجب الابتلاء بالغسل. بعد بيقول كل ما مر عليها وقبلها استدعى أن تغتسل أو أحسنت. الجواب الثاني الذي يمكن يعني شوية تعبيرات اليوم، الله يجيرك بعد. على أي حال، الجواب الثاني الذي يمكن أن يذكر كقرينة خارجية مانعة من الالتزام بدلالة نصوص ماء المرأة على الجنابة فيثبت الغسل التالي، إنه لم يعهد من سيرة النساء المسلمات منذ عصر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وما بعد في زمن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم القيام بالاغتسال عقيب خروج هذا السائل الأنثوي، ما مذكور. خب، ولو كنا يفعلن ذلك لوجدت عليه شواهد كافية فيما بأيدينا من المصادر الروائية ونحوها. خب، لأن المسألة من المسائل الابتلائية التي ترتبط بجملة من الأحكام، وأهمها الصلاة، الصوم، الحج، خب، مع أننا لا نجد شاهدا عليه على الإطلاق إلا ما تضمنته هذه النصوص، وهذا يساعد على عدم القبول بدلالة هذه النصوص على الوجوب، فتكون قرينة داخلية موجبة. لماذا موجبة؟ لحمل هذه النصوص على الاستحقاق،
قرينة داخلية
خارجية أو الخارجية، عفوا، قرينة خارجية. إذن هذان الأمران شاهدان واضحان على أن إنزال المرأة لا يوجب جنابتها ولزوم الغسل عليها، فيلزم حمل الروايات الظاهرة في الوجوب على الاستحباب إن أمكن. إن لم يمكن حمل الروايات الظاهرة في الوجوب على الاستحباب أمكننا إلغاؤها رأسا، ومع إلغائها رأسا لا يبقى عندنا شيء. طيب، إذن هذا ما يذكر في المقام. يمكن أن نعقب على القرينة الخارجية فنمنع دلالتها على رفع ظهور روايات الجنابة على المرأة بالإنزال، ونمنع قدرتها على التصرف في ظهور هذه النصوص لتحمل على الاستحباب، فنقول إن الفقهاء الذين يفتون بأن المرأة تجنب بالإنزال لا يحكمون على المرأة بالجنابة بمجرد الإنزال بأي نحو تحقق، بل يشترطون ذلك إذا كان متوفرا على جملة من الخصوصيات أو الصفات كما يستفاد ذلك من الأدلة. ولذلك ليس مطلق الرطوبة النازلة من المرأة موجبة للبناء على تحقق الجنابة عليها، حتى ينقض علينا بالقرينة الأولى بأن التقبيل واللمس والعناق والنظر إلى مشهد غرامي أو قراءة قصة مثيرة توجب هذا الإنزال فبالتالي يجب الغسل، أبدا. زين، هذا الأمر لا علاقة لنا به.
من أمر خصوصا ذكر الفقهاء زي وشو
خب هم يقولون يعني يستفاد إذا بلغت الشهوة الشديدة، إذا وصلت إلى مستوى الرعشة، إذا فيذكرون قيودا معتبرة كما هو صريح على سبيل المثال فتوى سيدنا السيستاني أطال الله في عمره الشريف، فإنه يصر على أن المقصود من أن للمرأة إنزالا وبالتالي أن المرأة تجنب بالإنزال ليس مطلق الإنزال، وإنما إذا بلغت المرأة الذروة العالية والقوة الشهوانية الكافية للآخر فيأخذ هذه بمثابة قيود معتبر في صدق عنوان تحقق الإنزال وإلا فلا. صار واضح؟
خب.
إذن مجرد البلل الموضعي غير الخارج من فضاء الرحم الذي تحس به المرأة عند إثارتها جنسيا لا يوجب جنابتها لعدم صدق الإنزال عليه، وهذا هو الذي تضمنته نصوص المسألة. قولكم بعد ذلك بأن السيرة جرت، بل السيرة جرت فعلا، لأن السيرة منعقدة على عدم وجوب الغسل لأي بلل ينزل من المرأة، لكن هل أن السيرة منعقدة على عدم وجوب الغسل على المرأة مطلقا؟
في اللي وصل إلى الذروة مثلا.
أحسن. فبالتالي إذن لا يعد الكلام المذكور إشكالا. إذن النتيجة أن روايات وجوب الغسل على المرأة بالإنزال تامة، وروايات أن المرأة لا تنزل أو لا يجب عليها الغسل بالإنزال تام، فتقع الآن المعارضة بين الطائفتين.
لماذا لا نحملها على الكلام حالي ضمن الكلام؟
وهو
لأن الروايات التي أوجبت الغسل محمولة على ما تضمن الخصوصيات والذروة وغير ذلك، الروايات التي
يعني نفت الغسل
نفت، فهذه نحملها على الأمور الخفيفة.
جميل جدا، هذا الذي تتفضلون بأمر جميل جدا، هذا راح يكون جمع عرفي إذا كان العرف يقبله،
وهذا أولى من الذي ذكر المصنف في وجهة نظر الاستحباب كده مفتوح.
الحين سيأتي الكلام هل أن أساسا الحمل على الاستحباب ممكن أو لا، المصنف لم يرتضي طبعا الحمل على الاستحباب، نتعرض إليه الآن وأشير إليه. ما يهمني الكلام الذي ذكرتم بأن نلتزم بأن الموضوع في الطائفتين من النصوص مختلف، فيقال بأن الطائفة الأولى، عليكم السلام، يقال بأن الطائفة الأولى موضوعها عبارة عن وجوب الغسل لأن موضوع الوجوب قد تحقق وهو الشهوة الشديدة، وروايات الطائفة الثانية التي دلت على عدم الوجوب لا تنفي أصل وجوب الغسل وإنما تقول لعدم تحقق موضوع الجنابة وهو الشهوة الشديدة يلتزم بعدم وجوب الغسل. هذا الكلام الذي أفدتموه وجيه شريطة أن يكون العرف قابلا به جمعا عرفيا، وإن كان الظاهر أن العرف لا يرى أن هذا من التوفيق وإنما يراه نحو من أنحاء الجمع التبرعي فتأمل. خب يأتي عليه الكلام إذا استدعى الموقف. إذن بناء على هذا سوف يلتزم بتمامية دلالة الطائفتين من النصوص في دلالة كل منهما على مفاده، وعليه سوف يقال بوجود معارضة بينهما، فإما أن يعمد إلى الجمع العرفي بين الطائفتين ويمكن من خلال ذلك التوفيق بينهما والالتزام، أو يعمد إلى تطبيق قواعد الترجيح بتقديم إحدى الطائفتين على الأخرى بعد البناء على حجية كليهما. وإلا قد سمعت أن هناك، وهذا الذي أشار له المصنف وسنأتي إليه أيضا، ذكرنا وسنكرر أن هناك من ادعى إعراض الأصحاب عن إحدى الطائفتين، وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي فلا نعيد. على أي حال الكلام الآن في عملية الجمع العرفي، أولا قد يلتزم بالجمع العرفي بأن تحمل النصوص الدالة على وجوب الغسل على الاستحباب، فيقال باستحباب الغسل للمرأة إذا أنزلت بشهوة بقرينة الروايات النافية لجنابتها بالإنزال. الروايات النافية لجنابة المرأة بالإنزال صريحة في عدم وجوب الغسل، فتكون قرينة للتصرف في ظهور روايات وجوب الغسل بحمل ما دل على اللزوم على الاستحباب، فيثبت أن الطائفة الأولى الدالة على الوجوب تفيد استحباب الغسل والطائفة الثانية على حالها بدون تغيير. صار واضح؟ المصنف ذكر إن صح التعبير جوابا حاصله، هذا الجواب يتبناه هو أساسه للمحقق النائيني، وقد التزم به السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أيضا في غير مورد من كلامه. لو حبيت تراجعوا راجعوا مستند العروة الوثقى في كتاب الزكاة، فإنه قد ذكر هذا المعنى السيد الخوي. على
كلام جميل في طريقة الترجمة إنه أساس يكون عارفين.
سيتضح أن الكلام ليس جميلا فلا تعجل. خب على أي حال، حاصل جواب المحقق النائيني والسيد الخوي ده بمثابة القاعدة، قاعدة كبروية يلتزمان بها في عملية الجمع العرفي، فيشترطان في الجمع العرفي أن ميزان الجمع العرفي عند المحقق النائيني كذا، ومن ثم عند السيد الخوئي كذا. ما هو الميزان؟ الإشكال عبارة عن التالي، وهو عبارة عن الميزان. قال السيد الخوئي تبعا لأستاذه المحقق النائيني: إنما يجمع بالحمل على الاستحباب إذا كان الكلامان المنفصلان متصلين ومجتمعين في كلام واحد، بحيث يرى العرف أنهما بمثابة القرينة وذي القرينة، فيكون أحدهما مانعا من انعقاد الظهور في الآخر وشارحا للمراد منه. مثلا عندما تقول اغتسل للجمعة ثم تقول لا بأس بترك الغسل يوم الجمعة، لا ريب في وجود معارضة بدوية بين هذين التعبيرين، لكن لن تكون هناك معارضة. لماذا؟ لأنه يمكننا أن نتصرف بالحمل على الاستحباب، فنلتزم بأن قوله اغتسل للجمعة الظاهر في الوجوب يحمل على الاستحباب بقرينة لا بأس بترك الغسل يوم الجمعة، فالظهور الموجود في اغتسل في الوجوب حملناه على الاستحباب بهذه القرينية. إذن لاحظنا أن الكلامين المنفصلين كأنهما متصلان مجتمعان، فيمثلان عند العرف كلاما واحدا قرينة وذي القرينة،
ولا يرى العرف فيهما تناقض.
أحسنت، جميل جدا. انجي الآن ده كبرى، وقلت هذه قاعدة عامة يقررها المحقق النائيني ويقررها السيد الخوي قدس الله نفسهما الطاهرتين. وأحيانا الإشكال ليس في الكبرى، وإنما الإشكال قد يكون في الصغرى في القضية التطبيقية. زين، هل مقامنا من صغرياتها أو ليس؟
كبرى تسلم فيها،
ما عندنا مانع. هذا هو قاعدة الجمع العرفي مسلمة، سيأتي لا تعجل. نقضا وحلا لنا كلام، عجلا نكون بقول العجل. خب مقامنا الآن الصغرى التطبيق، مقامنا هل هو من هذا القبيل أو لا؟ يقول السيد الخوي: ليس مقامنا من هذا القبيل، إذ أن الوارد في الطائفتين من النصوص متباينان.
عليه الغسل لا عليه الغسل.
أحسنت، فإن العرف إذا نظر إلى قوله عليه السلام إن عليها الغسل، وإلى قوله عليه السلام ليس عليها الغسل، يرى أن ثبوت الغسل عليها وعدم ثبوت الغسل عليها أمران متعارضان، فلا يمكن معه الجمع بالحمل على الاستحباب. شوف لاحظ لو ترجعوا للكلام،
يعني بشوف له الرواية المثبتة وهي دلالة عليها الغسل،
وما نقل احنا نقلناهم الروايات يا جناب الشيخ. خب لاحظ
بس
هذه صحيحة، مثلا اقرأوا صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
نعم
زين، واقرأوا رواية أو عبر عن المصنف بصحيحة عمر بن يزيد: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل. هناك فعليها الغسل ولا عليها غسل. أخو أحسنتم، إذن النتيجة ما يضوب. على أي حال، إذن النتيجة أن موردنا مقامنا لا يصلح أن يكون جمعا عرفيا لعدم جريان الكبرى، فمقامنا لا يصلح أن يكون صغرى لتلك الكبرى، وبالتالي لا مجال للبناء. أقول إحنا بعد المحقق النائني ليس بأيدينا كتب كثيرة إليه في الفقه، الموجود بأيدينا له من الكتب تقريبا كتاب أو كتابين في الصلاة فقط، واحد بتقرير الشيخ الكاظمي قدس الله تربته، واحد بتقرير الشيخ محمد تقي الآملي هم قدس الله تربته، بعكس السيد الخوي الذي بأيدينا له ما شاء الله. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه للأنصاف وفق توفيقا لم يوفق إليه أحد من وفق في أمرين. السيد الخوي ليس في الطلاب، السيد الخوي لم يوفق أحد من الفقهاء الذين عاصرهم أو تقدموا عليه قريبا من زمان بحسب ما اطلع، وإلى اليوم لم يوفق أحد من الفقهاء إلى ما وفق له. تقريبا السيد الخوي درس دورة فقهية من بابها إلى محرابها زين على المنبر. صحيح صاحب الجواهر كتب دورة فقهية لكن لم يحرز أنه قد درسها بأكملها، كتبها. صحيح صاحب الحدائق كتب كثيرا من الأبواب الفقهية لكن لم ينقل أنه درسها، كتبها وغيره. أتكلم السيد الخوي درس دورة فقهية من بابها إلى محرابها على المنبر، وهذه ميزة. بل هناك بعض الأبواب الفقهية التي كرر تدريسها أكثر من مرة، ولذا ميزة تعتبر دي واحدة من يعني التوفيقات التي حبي بها السيد الخوي قدس الله تربته الطاهر، وهو أهل لأن يحبى مثله مثل بقية أعلام الطائفة رحم الله الماضين وأطال في عمر الباقين. على أي حال لنا نقض على كلام السيد الخوي قدس الله تربته الطاهر. حاصل هناك موارد كثيرة التزم فيها السيد الخوئي بأن الدليل الظاهر في الوجوب يحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين دليل آخر مصرح بعدم الوجوب مع عدم إمكان الجمع بينهما في كلام واحد، وهذا يتلمسه الباحث في دورته الفقهية. أنقل مورد واحد حتى لا يطول بنا المقام. من تلك الموارد وجوب سورة كاملة بعد الحمد في الركعتين الأوليين، فإن السيد الخوي رضي الله تعالى عنه قد جمع بين النصوص الدالة على الوجوب والنصوص الدالة على عدم الوجوب بحمل النصوص التي دلت على الوجوب على الاستحباب، فذكر أن مقتضى الصناعة في جميع الأبواب من رفع اليد عن ظهور أحد الدليلين بصراحة الآخر، فإن الطائفة الأولى ظاهرة في الوجوب وهذه صريحة في الجواز، فيرفع اليد عن ظهور تلك بصراحة هذه وتحمل على الاستحباب. زين، مع أننا لو جئنا نطبق كلامه لا يتم، لأن مفهوم صحيحة الحلبي الواردة عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. في الطائفة الثانية صحيحة الحلبي إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة. إذن الأولية لا بأس بمفهومها تدل على عدم كفاية فاتحة الكتاب فقط إلا في حالة العجلة والخوف، وصحيحة الحلب الثانية تدل بالدلالة المطابقية على كفاية فاتحة الكتاب مطلقا في حال الخوف وفي حال عدم الخوف. زين، هل يمكن الجمع بينهما في كلام واحد؟ الأولى تقول في حال الخوف نعم، في حال عدم الخوف لا. الثانية تقول مطلقا في حال الخوف وفي حال عدم الخوف. هل يمكن الجمع بينهما في كلام واحد بالحكم بالاجتزاء بفاتحة الكتاب من غير تقييد والحكم بعدم الاجتزاء بها إلا في حال الاستعجال والخوف؟ ما يمكن. إذن ما لم يلتزم بحمل المطلق على المقيد لا يجري، لكننا نجد أن السيد الخوي رضي الله تعالى عنه لم يلتزم به في المقام، وقال بأن هذا شبيه بالفرد بالحمل على الفرد النادر لأن موارد الاستعجال والخوف قليلة جدا، وجمع بينهما من باب الحمل على الاستحباب مع أنه لا ينطق أنهما في كلام واحد. فهذا مورد. وإذا أردت الموارد كثيرة في دورته الفقهية قدس الله تربته الطاهرة يمكن للباحث أن يقف عليها. هذا بالنسبة إلى الإشكال النقضي. نجي الآن للإشكال الحلي. مو قلنا أن هذا الجواب بالحمل على الاستحباب خوب زين أشكل عليه المصنف تبعا للمحقق النائي تبعا للسيد الخوئي بأن هذا ليس من موارد الجمع العرفي بالبيان الذي ذكرنا، نقضنا على السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بالتالي بأنك انت خالفت هذا الكلام عملا في دورتك الفقهية، لنقض انجي الحل. أقول الحل المرتبط بأصل الكبرى بأن كون الكلام أحد الكلامين قرينة على التصرف في الآخر لا يتوقف على صحة الجمع بينهما في كلام واحد، كما ادعى ذلك المحقق النائني قدس الله تربته الطاهرة في أجود التقريرات، وتبعه تلميذه السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، وتبعه تلميذه سيد يعني الشيخ الأيرواني سيد الخوي، تبع الشيخ الأيرواني أستاذه السيد الخوي. زين ليش؟ لأننا نقول ما يعد من قبيل القرينة الشارحة لمراد المتكلم على نحوين. الأول ما ينصبه المتكلم للقرينية فيكون ناظرا إلى كلامه الآخر ومبينا للمراد منه، ولأجل ذلك لا يتنافران لو اجتمعا في كلام واحد. اثنين ما يعتبره العرف قرينة على مراد المتكلم من كلامه الآخر من دون أن يكون ناظرا إليه، ولذلك لا يشترط صحة الجمع بينهما في كلام واحد. هذان الأمران طبعا يمكن استفادتهما مما ذكره السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه في الحلقة الثالثة في بحث الجمع العرفي، فقد أشار إلى مؤدى هذا الكلام الذي قد ذكرت، يعني مو إلي الكلام، إلى صاحب الحلقة يستفاد منه على إياه. طيب انجي الآن، لا يعتبر في النحو الأول وجود مزية دلالية للقرينة على ذي القرينة فتتقدم عليه وإن كانت أضعف ظهورا خلاف الثاني. ليه؟ فإنه منوط بوجود المزية الدلالية بأحد نحوين. واحد أن يكون الدليل الأول ظاهرا في مدلوله مع إمكان صرفه وحمله على معنى غير مستبعد عرفا، ويكون الدليل الثاني نصا في مدلولة بحيث لا يمكن تأويله فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب. خب الثاني أن يكون الدليل الأول ظاهرا على النحو المذكور في سابقه، ويكون الدليل الثاني ظاهرا في المدلول أيضا، لكن يكون الدليل الثاني بنحو لا يقبل التأويل إلا بوجه يكون مستبعدا عرفا. في هذين الموردين يجعل الدليل الثاني قرينة على التصرف في الدليل الأول، ولا يبقى العرف متحيرا في استكشاف مراد المتكلم من الدليلين، بخلاف ما إذا كان كل من الدليلين نصا في مدلوله أو كان كل من الدليلين ظاهرا في مدلوله بنحو يقبل التأويل. إذن النتيجة صحة الجمع بين القرينة وذي القرينة في كلام واحد من خصائص القرينة المنصوبة من قبل المتكلم ولا تجري في غيرها، أما بالنسبة إلى الأمر الآخر فلا. فالنتيجة أن إشكال المصنف تبعا لمن ذكرنا بعدم إمكانية الحمل على الاستحباب قد عرفت ما فيه، وبناء عليه لا يمكن أن يعالج الأمر بالجواب المذكور، بل الجمع بالحمل على الاستحباب متصور لولا يوجد مانع آخر يأتي الكلام عنه. هناك إشكال آخر،
ما فهمتنا حسن سمعت شيخ كيف حليت التنافس صريح فعليها الغسل وليس عليها الغسل؟
خب قل بأنه أنتم حصرتم عملية الجمع في مورد واحد، قلتم بما إذا كان الكلامان بمثابة الصادر عن فرد واحد في كلام واحد إنما يجمع إذا جاء بهذه المثابة. أنا أقول المستفاد من علماء الأصول أن الجمع العرفي لا يعتبر فيه، الجمع العرفي له طريقان، إما أن يكون أحد الدليلين بمثابة القرينة على الدليل الآخر في مراد المتكلم، أولى أن يكون أحد الدليلين بمثابة القرينة على الآخر بنظر العرف. زين، ولذلك الأول لا بد أن يلحظ إمكانية اجتماعهما في كلام واحد حتى يكون الصادر عن المتكلم في كلامين بمثابة الصادر عنه جمعا في كلام واحد. واضح؟ هذا كلام النائيني وكلام من تبع. احنا نقول لا، يمكن أن يجمع بالحمل على الاستحباب مثلا أو الكراهة بس بلحاظ العرف، يعني أن العرف يرى أن هذين الكلامين وإن لم يمكن جمعهما في كلام واحد لكن العرف يرى إمكانية أن يكون الكلام الثاني بمثابة القرينة الموجبة للتصرف في مدلول الكلام الأول، فيحولهما العرف إلى ما هما بمثابة الكلام الواحد الذي يوجب تصرف أحدهما في الآخر جمعا وتوفيقا بينهما. فإذا لا يعتبر خصوص الأمر الأول بل يأتي الأمر الثاني أيضا، ومع مجيء الأمر الثاني يتحدد الغرض فيمكن الجمع العرفي.
يعني كيف بيتصرف العرف الآن إذا ظرف عليها وليس عليها؟
هو العرف
الآن صار تبرعي.
من وين تبرعي؟
العرف ما يقبل.
من وين ما يقبل؟
عليها
الغسل. ما عندنا مشكلة، مش مشكلة. احنا اولا الان احنا نقاشنا في الكبرى، زين، تالي نجي الان النقاش في الصغرى. الامر الاول المتعلق بالكبرى، حصر عملية الجمع العرفي في خصوص ما اذا كان الكلامان الصادران بمثابة الكلام الواحد الذي يمكن جمعهما مع بعضهما البعض، هذا في غير محله. احنا بصدد بيان في الكبرى أن الجمع العرفي له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الكلامان الصادران من متكلم واحد متصلين في كلام واحد، هذه مسلمين فيها. احنا عندنا صورة ثانية، أن يكون الكلامان بنظر العرف بمثابة الكلام الواحد وإن لم يمكن جمعهما في كلام واحد. الكبرى تسلموا بها.
كيف يكون في نظر العرف انهم كلام واحد ولم يكونوا؟ يعني اذا التنافي صريح كيف بيجمعهم العرف؟
انتوا الان لازم ترجعوا للصغرى. انا اسس الكبرى يا شيخنا، اسس كبرى، موارد الجمع العرفي لا ترى.
مو مشكله، انا اقبل،
قبلتوا الكبرى. تعالوا احنا للصغرى، بتناقشوا في الصغرى، ما عندنا مشكله. الآن بتناقشوا في الصغرى أن هذه ليست من موارد الجمع العرفي لا بالنحو الأول ولا بالنحو الثاني، وبالتالي لن يلتزم بالحمل على الاستحباب لا بالمعنى الأول في الجمع العرفي ولا بالمعنى الثاني. هذا ما عندنا فيه مشكلة، هذا لا إشكال عندنا فيه. احنا كل إشكالنا على أصل القاعدة صغر تطبيقان وكبرى. في مقام التطبيق ياس، أول شيء في مقام الكبرى أن قاعدة الجمع العرفي لا تنحصر في هذه المفردة فقط بل لها مفردة أخرى. زين، في التطبيق أنت يا سيدنا الخوي قلت بأن هذا مو من موارد الجمع العرفي، أنت طبقت الجمع العرفي في مثل هكذا موارد ولم تشكل بهذا الإشكال. زين، أما فبالتالي أما أنه يمكن الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين بحملهما على الاستحباب، أسلم إياكم، لا يمكن الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين بحملهما على الاستحباب، لكن لا للإشكال الذي ذكره المحقق النائيني. زين، وهو إنما لأنه العرف لا يرى إمكانية التوفيق بينهما، ما عندي أي مانع. هذا ما يذكر في المقام. للحديث تتم تأتي والحمد لله.